إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فتح باب التوبة في المواسم الربانية وفي غيرها إلى أن تأتي الشمس من مغربها، رحمة منه ومنة وفضلا بالموحدين. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم كسالى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العوائل بالغوالي. يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. لازلنا بإذن الله جل وعلا في الحلقة الثانية من السلسلة الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان الربانيون. وتحدثت في الحلقة الماضية بإذنه جل وعلا عن المواسم الربانية وعن التوبة التي فتح الله جل وعلا، وعن مضاعفة الحسنات وعن حط السيئات وعن رفع الدرجات من فضل الله جل وعلا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم جسدت الموضوع ببعض التراجم بإذن الله جل وعلا حتى أؤصل لسلسلتي على مدار الشهر، إلا أن الوقت نفد قبل أن أستكمل التأصيل، فبإذنه جل وعلا سأكمل النماذج التي وعدت أن أؤصل بها ما ذكرت في حلقة الماضية إن شاء الله جل وعلا. تحدثت عن 7 نماذج، وأدخل الليلة المباركة بإذنه جل وعلا في نموذج 8. وأبدأ بقول هذا إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، تيقظوا معي جيدا، فإني لا أقول كلاما على اعتبار الثمر، لا، بل لأخذ العبر. بمعنى أن الكلام الذي أقوله الآن إنما هو تراجم لربانيين حقيقيين من أمة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. وحينما أتحدث عن هؤلاء الربانيين فإني أود أن أقول إن فعالهم وإن اعتقادهم كان بمثابة الترجمان لما اعتقدوه ولما أثر فيهم العلم بإذن الله جل وعلا. أدخل في أبي جعفر القارئ، أدخل في أبي جعفر القارئ. الله أكبر، ومن هو أبو جعفر القارئ؟ إنني لا أقول الآن قصصا ولا أذكر كلاما، لا، بل إني أدخل في تراجم للربانيين الحقيقيين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أجمعت الأمة بأسرها على ربانية هؤلاء. إن الرعيل هذا الذي أتكلم عنه سواء كانوا من كبار التابعين أو من أوساط التابعين أو من صغار التابعين، أتحدث عن جبال بحق، أتحدث عن الواحد، وإن شئت قلت أتحدث عن الآلاف في واحد بإذنه جل وعلا. من أجل ذلك أقول إن الأمة بأسرها لن تمضي على المنهج حقا إلا إذا حذت حذو هؤلاء بإذن رب الأرض والسماء. قلت
أدخل في سيرتي، في ترجمتي، في حياتي أبي جعفر القارئ رحمه الله رحمة واسعة. قالوا في ترجمتي مثل ما قلت عن سابقي، لأنني أتحدث كما قلت عن الربانيين حقيقة، وأدخل في مدرسة تخرج الربانيون منها حقيقة. أقول كان صواما، كان قواما، وحينما أقول كان صواما لا أقصد أنه كان يصوم رمضان وكفى، لا، بل إنه كان يأتي بما افترض الله عليه، ولا يزال يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل والطاعات والقربات حتى يحبه رب البريات. وقلت لكم في الحلقة الماضية إن الله يحب ويحب، فإذا ما أحبه الله جل وعلا اندرج، فكان من الأولياء السابقين الذين ذكرت في أمرهم من خلال الحديث القدسي الصحيح الوارد في صحيح الإمام البخاري في كتاب حسن الظن بالله جل وعلا: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا، وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أريد أن أوضح كلمة قبل أن أنتقل من هذه الفقرات بإذن رب البريات. ليس الكلام محمولا على حلول أو على اتحاد كما يزعم بعض الطرقيين والعياذ بالله من معتقداتهم وأفكارهم. من أجل ذلك أقول أبو جعفر هذا القارئ كان صواما، يصوم النهار، قالوا ما عهدناه إلا صائما، وكان قواما، كان يقوم الليل لله الواحد الغفار، حتى أنه كان يختم القرآن في كل يوم وليلة. هذا الإمام العظيم من القراء كان يختم القرآن في كل يوم وليلة. حدث عنه نافع، ومن هو نافع؟ الإمام، العلامة، القارئ، المقرئ. ولا أقارن الواحد من هؤلاء بالملايين من البدعيين أو من الطرقيين في زماننا هذا الذين يتاجرون بكتاب رب الأرباب وبكلام رب الأرباب، ويدخلون به في المناسبات البدعية، ويقرؤونه في المناسبات البدعية. إذا ظهرت حفلات الرقص قاموا فافتتحوها بقراءة القرآن، وإذا مات الناس قاموا فقرأوا عليهم القرآن في السرادقات إلى آخر هذه الطرهات، والعياذ برب البريات. لا أقارن بين هذا الطاهر الصوام القوام الذي كان على فهم سلف الأمة مقتديا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالملايين من أبناء الأمة الغثائية على الإطلاق، أبدا. هيهات هيهات أن يستوي هذا البطل العملاق الجبل السلفي بالمبتدع الذي يأكل السحت آناء الليل وأطراف النهار. وأريد أن أهدي حديثا لهؤلاء حتى يعلموا تماما أنني ما أقول هذا لمجرد الرمي عليهم أبدا، بل لمجرد إنقاذهم بإذن الله جل وعلا مما هم فيه. قلت وأعوذ بالله من العمى بعد البصيرة، أعوذ بالله من العمى بعد البصيرة، أعوذ بالله من العمى بعد البصيرة، أعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، أعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، أعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. أقول لهم استمعوا معي وركزوا معي في قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى: ودع عنك قال الشيخ فلان، أو قال العالم فلان، أو قال الإمام فلان. لا، إن القدوة واحد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الأسوة محمد صلى الله عليه وسلم، إن القدوة محمد صلى الله عليه وسلم، إن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا أقول لهؤلاء جميعا اسمعوا حديث النبي: من أخذ على تعليم القرآن قوسا، أكررها تارة ثانية وأقول لطلاب الحديث ولعلماء الحديث وللدعاة جميعا: من وجد ذرة في هذا المتن أو جرح فيه فليتصل بي. أقول بإذن الله وأنا مطمئن بقوة، أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ على تعليم القرآن قوسا، من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلدها الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة. من نار جهنم يوم القيامة. هذا للذي يباري ويتبارى بكتاب الله جل وعلا ويجمع عليه الآلاف ويتحدث بالآلاف في المصائب تراه، في الحوادث تراه، في العواقب تراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خدمته كما يحب. من أجل ذلك أقول قال نافع، انظروا معي، قلت قال نافع رحمه الله رحمة واسعة، وأنتم تعلمون من هو نافع. لما غسل أبو جعفر القارئ نظروا ما بين نحره وفؤاده، ركز معي، لا أريد أن أكون سريعا حتى لا تهرب الكلمات من أذنك أنت أو من أذنك يا أماه أو يا أختاه أو يا بنيتي. أقول وهم يغسلون الرجل، وهم يغسلون أبا جعفر القارئ، وهم يغسلون أحد قراء القرآن الكريم، وهم يغسلون الإمام العظيم من الأئمة العشرة في حروف القرآن، وهم يغسلون الإمام العلامة المتقن لكتاب الله جل وعلا، وهم يغسلون الإمام العالم العامل بكتاب الله جل وعلا، نظروا ما بين نحره وفؤاده، يغسلوه نظروا ما بين النحر والفؤاد، فوجدوا المكان هذا كورقة المصحف في صفائها في بياضها في نورها، فما شكوا أنه من فضل القرآن العظيم، فما شكوا أنه نور القرآن، وما شك من حضر أن النور الذي تجلى من النحر إلى الفؤاد كورقة المصحف إنما هو نور القرآن. لذلك قالوا نظرنا إلى وجهه فإذا هو أجمل من طلعة القمر في ليلة البدر. الله أكبر، هذا إمام حدثتكم بإيجاز عن ترجمته حتى أكمل الحلقة الماضية بالتأصيل. لذلك أقول لآبائي لأمهاتي لإخواني لأخواتي لأبنائي لبناتي، هيا بنا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. علينا أن نحاكي هؤلاء، علينا أن نقتدي بهؤلاء، علينا أن نتمثل بهؤلاء، علينا أن نرضي رب الأرض والسماء في قراءة القرآن، في الصيام، في القيام، في كثرة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، حتى يرضى عنا الواحد الغفار. أنتقل من هذا الإمام الحجة إلى إمام آخر، أنتقل إلى بقي ابن مخلد. وحينما عدت إلى ضبطي في كثير من الكتب وجدت الشباب كتبوه بقي ابن مخلد، باطل، باطل كضبط، بل هو بقي ابن مخلد. بقي ابن مخلد الإمام الحافظ صاحب التفسير العظيم وصاحب المسند الكبير، كان ثقة، أؤكد، كان ثقة، وكان إماما، وكان عادلا، وكان تقيا، وكان ورعا، وكان صواما، وكان قواما، وكان مجاب الدعوة. ركز في الجديد، أقول إنني أتحدث، احفظوا معي وحفظوا أبناءكم وحفظوا بناتكم، إنني أتحدث عن بقي ابن مخلد بالتسكين على الخاء وبالفتح على اللام، بقي ابن مخلد، أتحدث عن هذا الإمام. هذا الإمام أعتقد أن السواد الأعظم من الموحدين لا يعلمون عنه شيئا على الإطلاق، رغم أنه صاحب مسند، رغم أن الرجل صاحب مسند عظيم وصاحب تفسير كبير. هذا الرجل قالوا عنه كان ثقة، الرجل كان صواما، كان قواما، قالوا عنه ما عهدناه إلا صائما بالنهار قائما بالليل لله الواحد الغفار. ركزوا معي، ركزنا معي، إني لا أريد أن أقول كلاما أحفظه من أوله إلى آخره، ولكني أريد أن أزرع الكلام هذا في قلوبكم وفي قلوبكن وفي قلبي. هذا أقول إن الإمام هذا كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، وما عهده أهل العلم إلا مجاب الدعوة، كتبوا عنه ذلك. نعم، صاحب النفع وصاحب البداية والنهاية وصاحب الزاد إلى آخره، وانظروا إلى ترجمته عند كل أصحاب التراجم، كان مجاب الدعوة، وإن أمره عجيب، وكانت له كرامات، والكرامات نؤمن بها نحن أهل السنة والجماعة، ولا ينكرها إلا الروافض، قبحهم الله جل وعلا. وأكد إننا نثبت الكرامة وندعم الكرامة، قال شيخ الإسلام رحمه الله، ونحن نثبت الكرامة ولا ينكرها إلا الروافض. لأجل ذلك أقول عن هذا الإمام الحافظ، كان مجاب الدعوة، كان يختم القرآن في كل يوم وليلة، بل قالوا عنه في ترجمته، انظرها في البداية، انظرها في النفح أيضا، قالوا عنه كان يقرأ القرآن كله في 13 ركعة، وجاز أن أقول في 13 ركعة. هذا الإمام راجع الترجمة من خلفي، هذا الإمام كان يختم القرآن في 13 ركعة، 13 ركعة يختم القرآن بأسره في 13 ركعة. الله أكبر، إمام عظيم، والله إنه لفخر لهذه الأمة أن يكون من علمائها ومن أئمتها من يختم القرآن في 13 ركعة. وقالوا وثبت عنه أنه قرأ القرآن كله في ركعة من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر، ختم القرآن كله. هذا الإمام قلت كان مستجاب الدعوة، كان صواما لا يظن ظان أو يتكلم مستظرف ويقول أن لهذا أن يفعل ذلك، أو ما كان يمشي، أو ما كان يأكل، أو ما كان يشرب. إن الذي يسمع الزغبية يظن أن الإمام هذا تفرغ لذلك، لا، بل استمع، إنه حضر 70 موقعة. عجيب عجيب، أقوله إنه حضر 70 موقعة. دلوني على رجل في العصر الحديث حضر 7، بل حضر 3، بل حضر 1 إلا ما رحم ربي. هذا رجل حضر 70 موقعة، وكان في مقدمة الصفوف، يضرب بسيفه ويطعن برمحه ويضرب بسهمه ولا يبالي في سبيل الله جل وعلا، وهو يتمنى الشهادة. إذن صوام بالنهار، قوام بالليل لله الواحد الغفار، مكثر للاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، نعم، راهب بالليل فارس بالنهار. أؤكد، راهب بالليل فارس بالنهار. حضر 70 موقعة يا إخوتاه، ركزوا معي، لم يقف أمره عند تفسير كتاب الله جل وعلا، ولا عند المسند الذي صنفه، لا، بل جاهد في سبيل الله جل وعلا، وكان يقضي حوائج المسلمين، وكان يأمر بالمعروف، وكان ينهى عن المنكر. الله أكبر، لله ضره. انظروا معي، جاءت امرأة إليه كما في ترجمته الموثقة، جاءت إليه امرأة وقالت له: يا بقي ابن مخلد، إن ولدي أسره الفرنج، وقع أسيرا عند الفرنج، عند الصليبيين، عند الكفار، إن ولدي وقع أسيرا عند الفرنج، وإني يأخذني عليه مأخذ عظيم، يا بقي ابن مخلد، عندي دويرة وليست دارا، عندي دويرة وأود أن أبيعها حتى أفتدي ولدي، فدلني ماذا أصنع ولمن أبيع الدويرة، أريد أن أبيع الدويرة. ثم قالت له: ليس لي ليل ولا نهار ولا صبر ولا قرار على فراق ولدي. فقال: يا امرأة انصرف الآن، انصرف الآن. قالت: أقول لك؟ قال: انصرف الآن. ثم تمتم، ثم استقبل القبلة، ثم دعا الله جل وعلا، وفي الليل عاد الولد إلى أمه، عاد الولد إلى أمه، وطرق الباب عليها، فأخذته إلى مخلد، إلى ابن مخلد، إلى بقي ابن مخلد، وقالت: قص علي. قال: والله يا عماه، كنت عند هؤلاء وكنت في خدمة الملك، وكبلوني فسقط هذا، فأعادوا علي فسقط هذا، فجاء كبيرهم وقال لي: هل لك أم؟ قلت: نعم. قال: أنت بها بار؟ قلت: نعم. قال: انصرف الآن، فجئت الآن يا عما. ثم قالت المرأة والله ما هذا إلا بفضل دعائك يا مستجاب الدعوة. نعم في النفح 3272 وفي البداية والنهاية في ترجمة بقي ابن مخلد رحمه الله وفي الزاد 155 الطبعة الأولى لمن أراد المراجعة. هذا إمام ثاني تحدثت عنه بإذن الله جل وعلا. إني لا أتحدث عن البسطاء ولا أتحدث عن الرعاع ولا عن أصحاب الهمة الدنية على الإطلاق، بل إني أتحدث عن أصحاب الهمم العالية، إني أتحدث عن الشوامخ الجبال، إني أتحدث عن الأبطال من أبناء الإسلام، إني تحدثت عن الأول من عباقرة القرآن، من أئمة القرآن، من الأئمة العشرة في حروف القرآن، وتحدثت عن الثاني الذي كان مفسرا وكان محدثا وكان صاحب مسند وكان مجاب الدعوة. والآن آن لي بإذن الله جل وعلا أن أنتقل إلى غيره حتى يتسنى لي أن أختم التأصيل في هذه الحلقة بإذنه جل وعلا. البخاري، وما أدراك ما البخاري؟ وحينما أقول إنني أتحدث عن البخاري أتحدث عن الإمام العلامة بحق، إنني أتحدث عن أمير المؤمنين في علم الحديث، إنني أتحدث عن الإمام العالم في الفقه والذي كان وعاء من أوعية الفقه. لا يظن ظان أن البخاري كان محدثا فقط، بل كان إماما في الفقه، وكان إماما في اللغة، وكان إماما في كل باب، وكان أمير المؤمنين في علم الحديث. حدث عن البخاري ولا حرج، حدث عن رأسي أئمة أهل السنة والجماعة في علم الحديث، حدث عن الرأس بالنسبة للمحدثين بالإجماع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. البخاري كان يقرأ في السحر، في السحر فقط، ما بين نصف القرآن إلى ثلثه. احفظ معي فإني دقيق للغاية في النقل الآن وأبطئ. إن الإمام أمير المؤمنين في علم الحديث البخاري رحمه الله رحمة واسعة كان يقرأ في السحر القرآن، فكان يقرأ من نصف القرآن إلى ثلثه في كل ليلة، فكان يختم القرآن في 3 ليال، أي بالنسبة للسحر، لسحر كل ليلة جاب الثلث والثلث والثلث يختم. أما في رمضان ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمة الإمام البخاري في البداية والنهاية أنه كان يختم القرآن مرة في كل يوم وليلة في رمضان. الله أكبر، لله ضرك يا بخاري. البخاري الذي جمع صحيحه فقط، وله الأدب المفرد وله التاريخ الكبير وله وله وله، البخاري الذي جمع كتابه الصحيح فقط في زهاء 16 عاما في أسفار تلو الأسفار حتى جمع هذا الصحيح بإذن الله جل وعلا. البخاري الذي كان يتمتع برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتؤول له الرؤى. البخاري الذي استجاب الله دعوته في نهاية حياته بقبض روحه. البخاري الذي رأى عبد الواحد ابن آدم، وقيل عبد الواحد ابن زيد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وقد حضر جنازة البخاري في منامه، أؤكد في منامه. وراجع هدي الساري أيضا مقدمة صحيح البخاري اللي هو فتح الباري شرح صحيح البخاري، راجع ذلك. ولذلك أقول أتحدث عن هذا الإمام الذي كان يختم القرآن، أهو كان يختم القرآن في كل يوم وليلة من شهر رمضان. هذا الإمام اتجه بأصحابه يوما في بستان فصلى بهم صلاة، قيل هي صلاة العصر، صلى بهم صلاة. انظروا، وبعد أن انتهى من صلاته وسلم عن يمينه وشماله قال انظروا ماذا في ظهري، فرفعوا ثوبه عن ظهري فوجدوا الزنابير قد اجتمعت على ظهره فلدغته في أكثر من 16 وفي رواية من 17 موضعا والدم يسيل من ظهره. قالوا له هلا خرجت يرحمك الله، هذه ضرورة، هلا خرجت كدت أن تهلك، هلا خرجت؟ قال كلا، كنت في آية فأحببت أن أتمها وما شعرت بشيء. أتدرون بين يدي من كنت أقوم؟ بين يدي ملك الملوك. الله أكبر، حلاوة للإيمان ما بعدها حلاوة، ونعمة ما بعدها نعمة، ويقين ما بعده يقين. يرحمك الله يا بخاري، يرحمك الله يا بخاري ورضي الله عنك وأرضاك. أنتقل من البخاري رحمه الله حتى يتسنى لي أن أجمع الكثير والكثير إلى إمام دار الهجرة، إلى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. وحينما أتحدثه عن الإمام مالك، من هو مالك؟ لا يفتى ومالك في المدينة، من هو مالك؟ الإمام الجهبذ الوعاء في الحديث الذي لم يناهس ولم يطاول في الحديث في عصره، الإمام الفقيه الذي لم يطل في عصره بالنسبة للفقه على الإطلاق، ولم يستطع أحد أن يطاله في الفقه وفي كل علم، كان إماما، كان محدثا، كان مفسرا، كان فقيها، كان معلما، كان مربيا، بحق كان ربانيا، وكان صواما، وكان قواما، يرحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام كان يقوم الليل كله لله جل وعلا، وأحيانا يقف عند آية من كتاب الله جل وعلا فلا يزال يقرأ فيها من بعد العشاء الآخرة حتى مطلع الفجر، وهو يبكي 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 ولا يخرج منها. لماذا؟ إنه يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ إنه يتدبر القرآن، إنه يتدبر المعجزة، إنه يتدبر آيات الله جل وعلا. الله أكبر، لله ضرك يا مالك، لله ضرك يا مالك. ودخل يوما يقرأ سورة التكاثر من بداية صلاة الليل من بعد العشاء الآخرة، فما استطاع أن يخرج منها حتى أذن مؤذن الفجر، الله أكبر. نعم، إنه يتدبر. إنني أتحدث عن الربانيين بحق، إنني لا أتحدث عن أصحاب الملاهي، إنني لا أتحدث عن أصحاب الغناء والموسيقى، إنني لا أتحدث عن كذا أو كذا والعياذ بالله من اللهو غير البريء، إنني لا أتحدث عن أصحاب المسلسلات ولا المسرحيات، لا، بل إنني أتحدث عن الربانيين من أبناء هذه الأمة الذين رفعوا الراية عالية خفاقة في كل مكان، فتمسكوا بالكتاب والسنة، فأعز الله الأمة لما كانوا فيها. لكن لما صارت الأمة أمة غثائية وهبط بنوها والعياذ بالله جل وعلا، وهبطت النساء وظهر التبرج والسفور، واختلط الرجال بالنساء، وظهر التعامل بالربا وبالرشا والعياذ بالله جل وعلا، وهجر كتاب الله من عند الكثيرين، ثم ظهر التمثيل وظهر الغناء وظهرت الموسيقى وظهر الفحش وظهر الكبر والظلم وانتشر الفساد في كل مكان، صارت الأمة أمة غثائية لا نرى فيها ربانيا كأمثال هؤلاء على الإطلاق. لذلك فإن الأمة تئن آناء الليل وأطراف النهار، لكن لا بد لها وأن تعود وأن تتوب إلى الله الواحد الغفار، على الله جل وعلا أن يرفع عنها ما هي فيه. ولذلك فإن الأمة تعاني، وإن دماءها تتناثر في كل مكان، وإن أشلاءها تتناثر في كل مكان، وإن النشرات الإخبارية في سائر القنوات الفضائية جعلت أحوال المسلمين مادة مسلية في الوسائل الإعلامية آناء الليل وأطراف النهار. هيهات هيهات أن تكون هذه الأمة هي الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وترفع لواء الدين عالية. لا، لا بد للأمة أن تستيقظ من سباتها، لا بد للأمة أن تعود إلى عزها ومجدها، ولن تعود إلى العز أو المجد إلا بالعودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة وبتطبيق المنهج. لا محاباة ولا مجاملة في دين الله، لا محاباة ولا مجاملة في دين الله. ولذلك نحن نعيش حال الأمة الغثائية من شعرنا إلى ظفرنا، وآن لنا أن نعود إلى الله جل وعلا. يقول قائل: فإذا كان في الأمة قلة من الصالحين، قلة من الصالحين، فادعوا لنا، فادعوا لنا حتى نكون كذا. أقول: ما دامت الكثرة على الظلم، على الربا، على الرشا، على الغش، على الكبر، على الظلم، على محاربة المنهج إلى آخره، لن ينصرها الله جل وعلا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، نعم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم، فيدعو خياركم، يعني فيكم خيار فيه نص الحين حقيق، فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب لهم. لماذا؟ بسبب سوء الكثرة، بسبب سوء السواد الأعظم، الذين يستظرفون، الذين يجلسون أمام الرقص، الذين يجلسون أمام العري، الذين يشجعون الراقصات العاهرات، الذين يفعلون المنكرات، الذين يتعاطون المخدرات إلى آخر هذه الأمور. أن لهذه الأمة أن يأتيها النصر وهي على هذا الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخرج بإذن الله إلى إمام رابع في هذه الحلقة، إلى إمام عظيم، إلى إمام متين بحق. أدخلوا إلى سعيد بن جبير، إلى الإمام البطل المغوار الذي ذبح ظلما وبهتانا. أدخلوا إلى سعيد بن جبير، وما أدراك ما سعيد؟ الإمام القارئ، كان قارئا بحق، وكان من أئمة القراءات. ثانيا، كان مفسرا بحق، وكان من أئمة التفسير. ثالثا، كان إماما في الحديث. رابعا، كان إماما في الفقه. خامسا، كان وعاء من أوعية اللغة العربية. قتل سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو بحاجة إلى علمه، إلا وهو بحاجة إلى علمه. نعم، إنني أتحدث عن سعيد بن جبير أبي عبد الله. انظروا معي، قام ليلة يقوم فيها لله جل وعلا، يقول قائل أو ما كان يقوم، كان يقوم كل ليلة، بالإضافة إلى أنه كان يعلم التفسير، وكان يعلم الحديث، وكان يعلم الفقه، وكان وعاء من أوعية اللغة، وكان يعلم الأمة بأسرها، وكان إماما بحق. قام ليلة فقرأ قول الله جل وعلا، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقف، فلا زال يكررها من بعد صلاة العشاء الأخيرة إلى أن أذن مؤذن الفجر، الله أكبر. أيضا الإمام سعيد بن جبير كان يختم القرآن في كل يوم وليلة في رمضان. الإمام سعيد بن جبير كان يختم القرآن، وكان يقول رحمه الله كما جاء في الحلية وفي غيرها بإسناد صحيح، والله ما مرت علي ليلتان، أي في غير رمضان، والله ما مرت علي ليلتان إلا وأنا أختم فيهما القرآن، الله أكبر. الإمام يقول والله في غير رمضان، والله ما مرت علي ليلتان إلا وأنا أختم فيهما القرآن. يرحمك الله يا سعيد. كان له ديك كما ذكر الحافظ رحمه الله في ترجمته وذكر غيره، كان له ديك، هذا الديك كان يصيح، فإذا ما صاح قام سعيد فصلى الصبح بإذن الله جل وعلا في الجماعة، وفي يوم انقطع الصوت وما خرج الصوت وما صاح الديك، فنام سعيد وما صلى الصبح في جماعة. فلما استيقظ بعد إذ أشرقت الشمس غضب وحزن وتاب وندم وعاد إلى ربه جل وعلا وحزن، ثم نظر إلى الديك وقال أسأل الله ألا يرفع لك صوتا بعد اليوم. وفي مت لا رفع الله صوتك بعد اليوم. فلم يصدر صوت من الديك بعدها أبدا، بمعنى قطع الله لسانه فما خرج منه صوت. فلما رأت أمه ذلك قالت بني اتق الله ولا تدع على شيء بعد ذلك أبدا. هذا الإمام رحمه الله ورضي عنه أرضاه كان إماما بحق. هذا الإمام ترجم الدين حقيقة في صيامه، في قيامه، في حفظه لكتاب الله، في تلاوته لكتاب الله جل وعلا، في بعده عن أهل اللهو والملذات، وفي بعده عن المعاصي والمحرمات، وفي فعله للطاعات والقربات. نعم، إنه ترجم، إنه أتمر بأوامر القرآن وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى بنواهي القرآن وبنواهي النبي صلى الله عليه وسلم. إنه بحق ترجم ما أمر الله به وما نهى الله عنه، فكان مثالا يحتذى به. أيضا أقول هذا الرجل كان بحق من الأولياء، وحينما أقول كان من الأولياء لا أقصد بهم الذين في الأضرحة، أو الذين دفنوا في الأماكن الشاهقة، أبدا أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الفعال، أعوذ بالله من الفعال، أعوذ بالله من الفعال، بل أقصد من المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان من الأولياء السابقين، ولا أزكيه، على الله ربي العالمين. بمعنى أن الولي حقيقة هو الذي إذا رأيته ذكرت الله جل وعلا. أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله، والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أيضا صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. أدخل على إمام آخر حتى أستثمر الوقت، فإن التراجم عندي كثيرة وإن الحفظ لها بإذن الله كثير، لكني أريد أن أستحوذ على الوقت حتى أفيد الأكثر من أهلينا بإذن الله جل وعلا. أنتقل إلى هذا الإمام المبارك، إلى منصور ابن المعتمر، منصور ابن المعتمر بالكسر تحت الميم هكذا. هذا الإمام كان صواما، كان قواما، ركزوا معي، كان صواما، لا تأخذوها كذا كلمة عابرة، كان صواما أي كان يصوم النهار، ليس فقط عند رمضان، ولكن يصوم في رمضان وفي غير رمضان، حتى أنك إذا رأيت الرجل في غير رمضان في أي نهار تراه صائما لله جل وعلا. وكان يقوم الليل، ما عنده وقت لا للمسلسلات ولا للمسرحيات ولا للشهوات ولا للمعاصي والمحرمات ولا أبدا لرفاق السوء على الإطلاق، بل إنه يستثمر وقته في طاعة رب البريات، لأنه يعلم أن العمر قصير وأن الخطر عظيم وأن الله لن يقبل الاعتذار لأنه الواحد الجبار. انظروا معي ماذا جرى. هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة كان صواما، كان قواما، وكان فقيرا، كان زاهدا، كان عابدا. إنه أيقن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الحديث عند الترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح وهو كذلك. وأيقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكرى، بالفتح هكذا، إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وهو كذلك حسن صحيح. انظروا معي، إنه علم أن الدنيا لا توازي في الميزان شيئا على الإطلاق، وأن الكل يموت، وأن الكل يفوت، وأن الخير أيضا يفوت، وأن الخير يموت، وسنرد إلى عالم الغيب والشهادة. لذلك حمل الزاد للقاء الله. قلت كان فقيرا، كان زاهدا، حتى أن سطح الدار كان بسيطا متواضعا، فكان يقوم الليل كله على سطح داره، على سطح داره. أبي، أمي، أخي، أختي، ولدي، بنيتي، ركزوا، ركزنا معي الآن. أقول إن هذا الإمامة، إن هذا العبقرية، إن هذا الربانية كان فقيرا زاهدا، له دار دوائر متواضعة، كان يقوم الليل على سطح الدار في الظلام الدامس، حتى أن الجيران كانوا يظنون أن الرجل جذع، كانوا فاكرون جذع نخلة أو جذع شجرة موضوع على سطح الدار. لماذا؟ كان إذا قام يصلي وقف حتى ظننت أنه لا يتحرك من الوقوف، وإذا ركع أطال الركوع حتى ظننت أنه لن ينهض ولن يقوم من الركوع، وإذا سجد أطال السجود حتى ظننت أنه لن يقوم من السجود. فلما مات رحمه الله رحمة واسعة، كانت له جارة تصعد ببناتها الثلاث على سطح الدار، فقالت ابنتها الصغرى، أمه، كنت أرى جذعا على هذه الدار فلم أعد أراه، كنت أرى جذعا يعني خشبة، خشبة موجودة على السطح بتاع الجيران، كنت أرى جذعا على هذه الدار لم أعد أراه. قالت بنيتي، ليس جذعا، بل هو الإمام الزاهد منصور ابن المعتمر، وقد توفاه الله جل وعلا. قال سفيان رحمه الله رحمة واسعة أنه صام 60 سنة لم يقطع فيها الصيام، أنه صام 60 عاما. الله أكبر، الرجل صام 60 عاما. انظر لعمرك أنت، وانظر إلى عدد الأشهر التي تصومها في عمرك أنت، ما تكمل البضع سنوات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. هذا الرجل صام 60 عاما لله جل وعلا، وكان يشعر بحلاوة الإيمان في هذا الصيام، ولذلك بكى بكاء مرا حين السكرات. لماذا؟ لأنه كان يريد أن يتلذذ وأن يتنعم بحلاوة الصيام وبقيام الليل للرحيم الرحمن. الله أكبر، لم يقف الأمر عند هذا الحد. سألوا أمه، بعدما مات اتجه إليها الشباب الصالح وقالوا صفي لنا عبادته، صفي لنا ليلة بالنهار كنا نعلم أمره، بمعنى كنا نراه صائما ونعلم أنه يصوم ما يفطر أبدا، وكنا نعلم أنه يتلو كتاب الله جل وعلا فيختم القرآن في كل يوم وليلة، لكن حدثينا عن ليله. قالت أما عن ليل ولدي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا،
حي الله فضيلة الشيخ.
حي الله الطيب الغالي، الله يبارك في عمرك.
الله يبارك فيك يا شيخ،
جزاك الله خيرا،
أعزكم الله.
تفضل.
بالنسبة للشيخ عندي بس حديث بس تخرج لنا بسم الله عليكم.
تفضل.
حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. ما صحة هذا حديث؟
حاضر، سأقول لك وأقول لك من فيه بالنسبة للعبد العزيز الموجود في الإسناد.
الله يفتح عليك، بس بهدوء كده عشان أكتب وراك.
بالنسبة لي المتي كما ذكرت أنت بالحرف الواحد هذا ومماتي خير لكم، فرواية ضعيفة وفي إسنادها على ما أذكر الآن عبد العزيز، ولذلك أقول إن الرواية ومماتي خير لكم، قلت إن الرواية ضعيفة بهذا المتن، وقد أوردتها في سلسلة أشهر الأحاديث الضعيفة، والموضوع هذا باختصار. أعود بإذن الله جل وعلا وقل سألوا أمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول سألوا أمه عن عبادته بالنسبة لعبادة المنصور ابن المعتمد، قال الله أكبر، قسم ليله ثلاثة، فكان يقوم الثلث الأول فيقرأ لله جل وعلا، ثم يقوم الثلث الثاني فيصلي ويبكي، ثم يقوم الثلث الأخير فيدعو الله جل وعلا حتى يؤذن مؤذن الفجر الله أكبر. عبادة ما بعدها عبادة، الله أكبر. والله حق فيهم ما قاله الله جل وعلا، بل ترجموه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حق هذه العبادة. والعبادة كما قلت وكما قال شيخ الإسلام وننقل عنه، هي اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن. أنتقل إلى إمام آخر حتى أستطيع أن أنتهي من هذه المقدمة، إبراهيم ابن أدهم رحمه الله رحمة واسعة، يقول نديمه كنت أسمع عنه كلاما عظيما، وكنت أسافر معه حتى إذا جن الليل ما أتيقظ لحظة وأنظر إليه إلا أراه يذكر الله جل وعلا، لا يكف عن ذكر الله وعن قراءة القرآن لحظة، فأغتم على حالي أنا، ثم أقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بمعنى أن الله أحبه وأن الله أعطاه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إبراهيم رحمه الله هو الذي كان يجلس على دجلة ويضع رجليه في الماء ويأتي بالخبز اليابس ويبله في الماء ثم يأكله، ما كان يحمل لحمة ولا كان يحمل سمكا طرية ولا كان يحمل فاكهة أبدا، ولكن كان يمسك بالماء المبلل بالماء ثم يأكل هذا الخبز اليابس المبلل بالماء، ثم يقول الله أكبر، والله نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. نعم إنه في نعمة، في صلاح البال، ينام وقد صلح باله، يقوم وقد صلح باله، إنه في انشراح صدر آناء الليل وأطراف النهار، لذلك إنه كان يعيش مطمئنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الملوك وأبناء الملوك يعيشون في ضنك ما بعده ضنك، وفي أرق ما بعده أرق، وفي خوف ما بعده خوف، وفي خوف من زوال النعم ما بعده، ومن القريب ومن البعيد إلى آخره. لذلك انظروا معي، ركب سفينة يوما كما جاء في ترجمة وذكر ذلك صاحب الصفة الصفة وغيره، المهم ركب السفينة يوما فجاءت الأمواج وجاءت الرياح من كل اتجاه حتى كادت السفينة أن تنقلب بأهلها، وجاءت الغيوم وسود الجو وتلبدت السماء، فصرخ من في السفينة، هذا يصرخ، يصرخ الرجال وتصرخ النساء ويصرخ الشباب، الكل يصرخ، أما هو فقد أخذ ركنا وأخذ يستغفر الله جل وعلا ويذكر الله جل وعلا، إنه في طمأنينة ما بعدها طمأنينة، إنه ما جزع ولا خاف ولا دخله الرهب على الإطلاق. لذلك جروا إليه وقالوا الآن أنت مجاب الدعوة، قم وادعو الله جل وعلا. فقام ثم رفع يديه وقال اللهم قد أريتنا قدراتك فينا فأرنا عفوك يا أرحم الراحمين. فسكنت الريح وسكنت المياه وعاد الأمر كما كان بإذن الله جل وعلا. لذلك اجتمع الناس عليه يوما في سوق الكوفة وقالوا: يا إبراهيم، يا أبا إسحاق، يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ وربنا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. احنا بندعو بالليل ما في إجابة، ندعو بالنهار ما في إجابة، أين الإجابة؟ أين الإجابة يا أبا إسحاق؟ قال: فقدتم الإجابة بسبب موت قلوبكم. قالوا: وما الذي أمات قلوبنا؟ قال: عشرة أمور ماتت بها قلوبكم. قالوا: اذكرها. قال: الأولى، قلتم آمنا بالله ولم تقدروا الله قدره. الثانية، قلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته. مثل هؤلاء الذين يرقصون ويتمايلون في الطرقات آناء الليل وأطراف النهار، ثم يقولون إننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بالمجيح ويأتون بالإطراء وبالقصائد آناء الليل وأطراف النهار. لو سألت الواحد منهم: هل صليت الظهر؟ يقول لا. هل صليت العصر؟ يقول لا. صليت مغربا أو عشاء؟ يقول لا. صليت الفجر؟ يقول لا. يا رجل، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر تراه يدعي أنه يحب النبي ويخالط النساء ويتكلم مع النساء، أنت تحب النبي، وثالث تراه يدعي أنه يحب النبي إذا مشى في ثوبه جره وجر التراب من خلفه بسبب إطالته وأسبل الثياب، ثم إذا نظرت إلى وجهه ما رأيت شعرة واحدة. هل أنت تتمثل بالنبي؟ هل أنت محب للنبي؟ إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك أقول لهؤلاء ولأمثال هؤلاء: كذبتم فما اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: قلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته. الثالثة، قرأتم القرآن ولم تعملوا به. مثل ماذا؟ سأقولها الآن. رجل شاب ذهب إلى رجل يعطي الإجازات والأسانيد في كتاب رب البريات، فذهب إليه قال له: ائتني ب15,000 جنيه، 15,000 جنيه، ومعزة أذبحها، وجلبيتين صوف، ونعطاه لك كرم غير ما تقرأ على الإطلاق. وآخر وأمثل هؤلاء، وآخر تلاه يعمل في السحر وفي الكيد وفي أمثال هذه الأمور، ويقال إنه يعطي الإجازات والأسانيد في كتاب رب البريات. وثالث والعياذ بالله جل وعلا اتخذها كذا. ورابع تراه في كل مناسبة بدعي، تراه عند الأموات، تراه يقرأ على الأموات، تراه في كل أمر محرم والعياذ بالله جل وعلا، تراه في كل بدعة وما تراه على سنة واحدة، ويدعي أنه يعطي الإجازة. لذلك أقول لأبناء فهم السلف: أيها الشباب، لا تتركوا القرآن في أيدي هؤلاء، اتقوا الله واحفظوا كتاب الله جل وعلا، وعضوا عليه بالنواجذ حتى لا يكون تجارة في أيدي هؤلاء. وأمثال هؤلاء الذين يستأجرون في شهر رمضان في بعض المساجد يفرض الآلاف. لماذا؟ لأنه سيعمل بنظام المقامات، وسيبكي على المقامات، وسيقرأ على المقامات في كافة الاتجاهات حتى يبكي هؤلاء، ثم في النهاية يأتي بسجع من الدعاء، ثم بسجع من الدعاء. والله الذي لا إله إلا هو، إن واحدا من هؤلاء الذين جرى الناس من خلفه يمينا وشمالا قرأ 5 ليال في مكان وقد فرض 100,000 جنيه، هل هذا في دين الله؟ تعسا وتبا، ولا مجاملة ولا محاباة في دين الله. والله لن نسمح بدين الله أن يكون تجارة أبدا، فنحن خدم لدين الله، ونسأل الله ألا يحرمنا خدمته. لذلك قلتم أننا قرأنا القرآن لكن لم تعملوا بكتاب الله جل وعلا، وقلتم إن الشيطان لنا عدو وأبيتم إلا أن تتخذوه وليا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو بي وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، إلى آخر الآيات. قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، قلتم نخاف النار وتدنون منها بأفعالكم والعياذ بالله جل وعلا، قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وتركتم عيوبكم وانشغلتم بعيوب الناس ودفنتم الأموات ولم تعتبروا، وأكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. أنى يستجيب الله جل وعلا، أنى يستجيب الله جل وعلا. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن الأمر عظيم وإن الخطب جليل، وبقي عندي من التراجم الكثير والكثير بإذن الله جل وعلا، ولكن حسبي أن الوقت ربما بدأ ينفد من تحت بساطي، ولذلك أنا لي بإذن الله أن أختم الأمر بموعظة إنما هي أشبه بقصيدة تدخل القلب حتى نعتبر بإذن الله. أتيت بدلالات الكتاب، أتيت بدلالات صحيح السنة في التراجم، أتيت بأقوال سلف الأمة في التراجم، صححت ما يجب أن يصحح من الناحية العقدية في التراجم، زرعت في قلبي وفي قلوبكم بإذن الله أمر الربانيين هؤلاء. وإن كنت قد تركت عبد الله بن المبارك وتركت صلة رحمه الله ابن أشيم، وليس أشيم كما هي مضبوطة في بعض الكتب، صلة ابن أشيم رحمه الله، وتركت زيد العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع، وتركت الكثير والكثير، لأن الوقت أيضا ما كفى. إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى أبناتي، أسأل الله، أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وألا يحرمكم وألا يحرمكن جميعا من خدمة هذا الدين الطيب المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في الدنيا خفافة وأن يخرجنا منها خفافة حتى يرضى عنا الله جل وعلا. آبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، إن العمر قصير وإن الخطب عظيم وإن الخطب عظيم وإن الخطب عظيم. حملنا آباءنا وحملنا أمهاتنا، حملنا أعمامنا، حملنا إخوة أخوالنا، حملنا الكبار، حملنا الصغار، حملنا الأطفال إلى القبور، فهل اتعاظنا؟ هل اتعاظنا؟ هل اتعاظنا؟ والله إن الموت يأتي فجأة بلا مقدمات، لا يعترف بسن معلوم ولا بزمن معلوم ولا بأجل محدود على الإطلاق أبدا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يهجم الموت عليك ساعتها، لا يجدي الندم، لا يجدي الندم والله، لا يجدي الندم والله. لذلك فإني سأبدأ بإذن الله جل وعلا في قصيدتي أسأل الله جل وعلا. قلت إنهم يقولون إنها لزين العابدين رحمه الله رحمة واسعة، قلت كذب، فلما عدت إلى تحقيقها ليست له، إنما هي لإمام من أئمة السلف، لكن جهل أمره. وأبدأ بإذن الله جل وعلا وأسأله سبحانه، أسأله سبحانه أن يجعل القول والعمل خالصا لوجهه جل وعلا. لآبائي لأمهاتي، مرة أخيرة، لإخواني لأخواتي، لأبنائي لبناتي، نحن غرباء في هذه الدنيا، نحن غرباء في هذه الدنيا، نحن غرباء في هذه الدنيا، ولو دامت لغيرنا ما وصلتنا. واسمعوا معي الآن، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، فالدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، الله يعلمها في السر والعلن، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في إثمي وفي ذنبي، وقد تماديت في إثمي وفي ذنبي، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني، وعين الله تنظرني. يا زلة في غفلة كتبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني، يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ كأنني بين تلك الأهل منطرحة، على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني، وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى كفني، وقام من كان أحب الناس في عجلي نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حدقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني، فجاءني رجل منهم فجرجني من الثياب وأعراني وأفرجني، وأودعوني على الألواح منطرحة، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا أكمام لها، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلاة علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لعل الله يرحمني أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم وأن يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن يشفي أخانا الأكبر شيخ محمد حسان حفظه الله، وأن يشفي المسلمين جميعا، وأن يشفي الأشياخ جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.